بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر موقع فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي حفظه الله أن يقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التمني، باب ما جاء في التمني ومن تمنى الشهادة. حدثنا سعيد بن عفيل قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده لولا أن رجالا يكرهون أن يتخلفوا بعدي ولا أجد ما أحملهم ما تخلفت لوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده وددت أني لأقاتل في سبيل الله فأقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. فكان أبو هريرة رضي الله عنه يقولهن ثلاثا أشهد بالله.
هذا الكتاب كتاب التمني، والتمني على وجه التفاعل من مشتق من الأمنية والجمع ماني، والتمني إرادة تتعلق بالمستقبل، قد تكون في خير وقد تكون في شر. فإن كانت في خير من غير أن تتعلق بحسد فهذا مطلوب مشروع، وإن كانت في شر أو في حسد يتمنى زوال النعم عن أخيه فيندم. وقد قيل إن بين التمني والترجي عموما وخصوصا، فالترجي يكون في الممكن والتمني عام يكون في الممكن وغير الممكن. وقيل التمني يتعلق بما فات، ولهذا قال بعضهم هو طلب ما لا يمكن حصوله. وقال الراغب في مفرداته إن قد يتضمن التمني معنى ود، لأنه يتمنى حصول ما يود. والوداد في قوله وددت من الوداد، من الودادة، والوداد هي إرادة وقوع الشيء على وجه مخصوص. وقيل الود محبة الشيء وتمني حصوله، فمن الأول إرادة وقوع الشيء قول الله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، هذا من إرادة وقوع الشيء على وجه مخصوص. ومن المعنى الثاني ومحبة تمني حصوله قوله تعالى ود الطائفة من أهل الكتاب لو ضلوا لكم، يعني يتمنون هذا حصول هذا، يتمنون حصول هذا منكم. قال المؤلف رحمه الله باب ما جاء في التمني ومن تمنى الشهادة. ذكر في هذا حديثان، الحديث الأول حديث أبي هريرة، حديثان لأبي هريرة. الحديث الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لولا أن رجالا يكرهون أن يتخلفوا بعدي ولا أجد ما أحملهم ما تخلف، يعني ما تخلف عن سرية أو غزوة تعقد. طيب النبي صلى الله عليه وسلم المانع له من الذهاب والخروج في كل سرية أنه يشق على أصحابه اللي تخلفوا عنه ولا يستطيعون أن يجاهدوا معهم، ليس معهم ليس عندهم ما يمكنهم، ما عندهم راحلة ولا سلاح، والنبي صلى الله عليه وسلم ليس عنده ما يحملهم، فلهذا يتخلف لئلا يشق على أصحابه. قال والذي نفسي بيده لولا أن رجالا يكرهون أن يتخلفوا بعدي، تخلفوا يعني عن الجهاد معي، ولا أجد ما أحملهم ما تخلف عن غزوة سرية تعقل. لوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل أربع مرات، تمنى القتل في سبيل الله أربع مرات. لوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. والحديث الثاني هذا حديث أبي هريرة قال والذي نفسي بيده، كلها أقسم عليه الصلاة والسلام لتأكيد المقام وهو الصادق وإلا المقصود. قال والذي نفسي بيده وددت أني أقتل في سبيل الله وددت أني أقاتل في سبيل الله فأقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثلاثا. فقال أبو هريرة رضي الله عنه يقول ثلاثا أشهد بالله. وفي هذا الحديثين فيه تمني الخير، فيه مشروعية تمني الخير، وأنه ليس من التمني المنهي عنه، فيه مشروعية تمني الخير وأنه ليس من التمني المنهي عنه، وفيه فضل الشهادة وفضل الشهيد. قد جاء في صحيح مسلم ما معناه: ما من مسلم يلقى الله وله عنده خير يتمنى أن يرد إلى الدنيا إلا الشهيد، فإنه يتمنى أن يرد إلى الدنيا، فإنه يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من فضل الشهادة. مع الحديث: ما من مسلم يموت له عند الله خير يتمنى أن يرد إلى الدنيا، ما في أحد يموت له عند الله خير يتمنى أن يرجع إلى الدنيا، استراح من هموم الدنيا ونصبها، إلا الشهيد يتمنى، لا يتمنى ليعيش في الدنيا، يتمنى حتى يقتل، يتمنى أن يرد إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من فضل الشهادة. وأما غير الشهيد فلا يتمنى الرجوع إلى الدنيا، لا يعطي الدنيا كلها بحذافيرها ما تمنى الرجوع. نعم.
باب تمني الخير وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان لي أحد ذهبا. حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كان عندي أحد ذهبا لأحببت أن لا يأتي علي 3 وعندي منه دينار ليس شيء أرصده في دين علي أجد من يقبله.
نعم، هذه الترجمة في تمني الخير، وهذه الترجمة عمل الترجمة السابقة، الترجمة السابقة تمني الشهادة، وهذه تمني الخير، والخير عمل الشهادة، فالخير يشمل الشهادة ويشمل غيرها، فلهذا الترجمة عام من الترجمة السابقة، والترجمة السابقة خاص. ذكر حديث أبي هريرة قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كان عندي أحد ذهبا، لو كان عندي أحد يعني مثل أحد، مثل جبل أحد من الذهب، أحد هذا جبل في شمال المدينة كانت عنده وقعة، وقعة أحد غزوة أحد. قال: لو كان عندي أحد ذهبا، هذا محذوف حذف للعلم به والتقدير، لو كان عندي مثل أحد ذهبا لا أحببت أن لا يأتي علي 3 وعندي منه دينار، يعني وزعه، لو كان مثل جبل أحد، جبل عظيم، من يستطيع، لو كان عندي مثلا، هل يستطيع وزع 3 أيام؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كان عندي أوزعه في 3 أيام ما أبقي، لا أحببت أن لا يكون لعلي 3 وعندي منه دينار إلا شيئا أصده لدين، إلا إذا كان على دين أبقي ما أسدد به الدين. ولهذا قال: ليس شيئا أرصده في دين علي أجد من يقبله، يعني لو كان عندي مثل أحد ذهبا لا يأتي علي 3 أيام إلا أوزعه إذا كنت أجد من يقبله، ولا أبقي شيئا إلا ما أرصده لقضاء الدين. نعم.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال حدثني عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولحللت مع الناس حين حلوا. حدثنا الحسن بن عمر قال حدثنا يزيد عن حبيب عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلبينا بالحج وقدمنا مكة لأربع خلون من ذي الحجة، فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نطوف بالبيت وبالصفا والمروة وأن نجعلها عمرة ولنحل إلا من كان معه هدي. قال: ولم يكن مع أحد منا هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة، وجاء علي من اليمن معه الهدي فقال: أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: أنا انطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لحللت، ولولا أن معي الهدي لحللت. قال ولقيه سراقة وهو يرمي جمرة العقبة فقال يا رسول الله ألنا هذه خاصة؟ قال لا بل للأبد. قال وكانت عائشة رضي الله عنها قدمت مكة وهي حائض فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنسك المناسك كلها غير أنها لا تطوف ولا تصلي حتى تطهر. فلما نزلوا البطحاء قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله أتنطلقون بحجة وعمرة؟ وأنطلق بحجة. قال ثم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق أن ينطلق معها إلى التنعيم فاعتمرت عمرة في ذي الحجة بعد أيام الحج.
نعم هذه الترجمة على جزء من لفظ الحديث باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت, يعني وأن هذا في ثمن الخير, قوله لو استقبلت في ثمن الخير وأنه مشروع وجائز, فإن لو يجوز استعماله في فعل الخير وإنما يمنع إذا كانت الاعتراض على القدر والتحسر على ما فات. حديث الأول حديث عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا حلت مع الناس حين حلوا, فإن النبي صلى الله عليه وسلم تأسر لأنه عليه الصلاة والسلام أحرم بالحج والعمرة قارنا لأنه ساق الهدي, ومن ساق الهدي فلا يتحلل. ولما قدم المسلمون مع النبي صلى الله عليه وسلم مكة أمرهم أن يجعلوها عمرة, كل من أحرم بالحج مفردا أو بالحج وعمرة قارنا أمرهم أن يحولوا إحرامه ويجعله عمرة إلا من ساق الهدي. فقالوا يا رسول كيف نحوله إلى عمرة وقد سمينا الحج وأنت أيضا يا رسول ما تحلل؟ فلما طافوا وسعوا أمرهم أن يتحللوا جميعا وحتم عليهم وألزمهم فتحللوا لمن ساق الهدي, لكن شق عليهم ذلك وقال يا رسول كيف نتحلل وأنت ما حللت؟ فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا حلت مع الناس حين حلوا. إن لو كنت أعلم أن الصحابة سيتوقفون وسيشق عليهم كون لم أحلم ما سقت الهدي. يقول أنا ما أستطيع أن أتحلل لأن سقت الهدي ومن ساق الهدي لا يتحلل حتى يذبح حديث, وأما أنتم فليس معكم هدي فافعلوا الأفضل. شق عليه ذلك قال يا رسول الله نفعل مثل ما تفعل, فتأسف وقال لو استقبلت من أبي ما استدبرت ما سقت الهدي ولا حلت مع الناس إلى حلوا حتى تطيب نفوسهم. وهذا الشاهد قول لو استقبلت هذا في استعمال له في تمني الخير. الحديث الثاني حديث جابر بن عبد الله قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلبينا بالحج وقدمنا مكة لأربع خلال من الحجة, وهذا في حجة الوداع قدم النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه ومسلمون معه قدموا الحجة في اليوم الرابع من الحجة, ونزلت الأبطح جعل يصلي الصلوات في الأبطح ولا يدخل المسجد الحرام, يقصر الصلاة ولا يجمع كل صلاة في وقت, يقصر رباعية جلس في الأبطح اليوم الرابع من الحجة والخامس والسادس والسابع, في اليوم الثامن انتقل إلى ميناء. أخذ الجمهور العلماء من هذا أن من نوى الإقامة في مكان أكثر من أربعة أيام يتم, وأما أربعة أيام فإنه يحصل, والدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم قام أربعة أيام. لكن قال آخر من أهل العلم إن هذه واقعة عين, الرسول أقام أربعة أيام مثل لو أقام خمسة يستمر خمسة أيام أو ستة, لكن قال الجمهور نحن نضم إلى هذا أن المسافر هو الذي يرحل ويضعن, هذا هو الأصل, والمقيم في البلد لا يرحل ولا يضعن, واستثنينا أربعة أيام لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن نقول الأصل في المسافر الذي يرحل ويضعن, وتستثنى أربعة أيام لفعل النبي صلى الله عليه وسلم, ولأن الصلاة أمره عظيم فينبغي أن يكون هناك حد, لأنه على قول شيخ الإسلام رحمه الله لا يزال يقصر ولو يجي السنين, والصلاة أمرها عظيم فلا بد أن يكون هناك حد. فقول الجمهور هنا لا شك أنه هو الراجح, هو الذي تطمئن إليه النفس, لأن معنى هذا يكون العمال الذي يجلسون ثمان سنين عشر سنين والطلاب يقصرون على هذا, وهذا لا تطمئن النفس إليه, ولهم أن يفطروا في رمضان وهم مقيمين مقيمين مثل المقيمين في بيوتهم. قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلبينا بالحج وقدمنا مكة لأربع خلون للحجة، فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نطوف بالبيت وبالصفا والمروة وأن نجعلها حمرة وأن نجعلها عمرة ولنحل إلا من كان معه هدي. وهذا هو الواقع، جميع الصحابة الذين قدموا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسقوا الهدي كلهم حولوا النية إلى عمرة. الذي يحرم بالحج مفردا والذي يحرم بالحج قارنا أمرهم أن يحولوا إحرامه ويجعله عمرة ويطوف ويسعر ولو لم ينهوا حتى بعضهم على الضروة بعد ما طافوا وسعوا قد تحللوا جعلوا عمرة. فدل هذا على مشروعية فسخ الحج أو الحج والعمرة إلى عمرة، أن من حج وأحرم بالعمرة وأحرم بالحج قارنا أو بالعمرة والحج معا ولم يكن معه هدي أنه يشرع في حقه نفسخ النية ويجعل عمرة ويتحلل، لأن أمر الصحابة بذلك وحتم عليهم وألزمهم حتى تحللوا كلهم إلا ما ساق الهدي، ما بقي أحد إلا ما ساق الهدي. ولهذا ذهب ابن عباس رضي الله عنه إلى أن العمرة إلى أن التمتع واجب، وقال إن من طاف بالبيت وسعى فقد حل شاء أم أبى، وهو رواية عن الإمام أحمد واختار ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، قال في زاد المعاد وأنا أميل إلى قول ابن عباس منه إلى قول شيخنا. شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أن هذا خاص بالصحابة الوجوب حتى يزول اعتقاد الجاهلية، لأن أهل الجاهلية يعتقدون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، لا يرون أن أشهر الحج الخاصة بالحج ما في عمرة، ما في عمرة في شوال ولا في ذي القعدة ولا في حجة ولا في محرم حتى ينسلخ شهر الصفر، ويقول بقالة أم المسهورة إذا عفى الدبر وانسلخ شهر وانسلخ شهر صفر وعفى الأثر حلت العمرة لمن اعتمر. يعني الإبل حينما تسافر مسافة طويلة وعليها الحمل يكون في ظهرها دبر جروح، يقول إذا جاءت من الحج وعرجت الجروح وبرأت الجروح وعفى الأثر طريقها وانسلخ شهر صفر هنا يأتي وقت العمرة، أما قبل ذلك ما في عمرة. يرون العمرة من أكثر الفجور في إيش؟ في أشهر الحج. فلهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يجعلوا عمرة حتى يزول اعتقاده الجاهلية. قال الشيخ الإسلام أنه خاص بالصحابة، وقال ابن عباس عام لكل أحد هو ابن القيم، واختار الشيخ محمد ناصر الدين الألباني أن العمرة فرض وأنه نسخ الإحرام بالحج والعمرة أو بالحج وحده، قد يجب على كل أحد أن يتمتع. رواه الإمام أحمد، اختار ابن القيم وهو قول ابن عباس، واختيار الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. وأما جمهور العلماء يرون أنهم مخير بين الأساك الثلاثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خيرهم عند الميقات، لكن من أوجب المتعة قال هذا نسخ عند الميقات، لكن عند دخول مكة نسخ. وشيخ الإسلام رحمه الله يرى أن الوجوب خاص بالصحابة يزول اعتقاد الجاهلية. قال ولم يكن مع أحد منا هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة، وجاء علي من اليمن معه الهدي، فقال أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا الصحابة لما أمرهم أن يتحللوا من العمرة أن انطلقوا إلى منى وذكر أحدنا يقصر، كيف أن يتحلل من عمرة ونجامع النساء ثم نحرم بالحج نروح وإحنا يعني ونحن نعافس النساء ما مضى مدة؟ استنكار، لأنه في الجاهلية ما في من أحرم يبقى مدة طويلة على إحرامه. فلما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم قال يتحلل ولبس ثيابه وتحلل النساء ثم نحرم مرة ثانية بالحج وقد جامعنا النساء وذكر أحدنا يقصر منيا، لأن اعتقاد الجاهلية كانت قد تأثروا به، أننطلق إلى منى وذكر أحدنا يفطر، لأن تحللنا وجمعنا النساء ثم نحب الحج مرة ثانية، ما حتى قال بعضهم ما بيننا وبين عرفة إلا ليالي، يعني نجمع النساء وبعد يوم ويومين نقف بعرفة، أننطلق إلى منى وذكر أحدنا يفطر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحلت، لو كنت أعلم أنه يشق عليكم هذه المشقة ما شقت الهدي ولا أحلت معكم. هذا الشهد الوحيد تمنى الخير، لو في تمنى الخير وأنه مشروع وجائز، بخلاف قول لو في الاعتراض على القدر والتحسر على مفات هذا هو الممنوع. قال ولقيه سراقة المالك وهو يرمي جمرة العقبة، فقال يا رسول الله ألنا هذه خاصة، يعني المتعة خاصة بنا يعني تمتع في أشهر الحج؟ قال لا بل لأبد، وفي قال لأبد أبد وشبك بين أصابعه إن عمره مستمر إلى يوم القيامة وليست خاصة بالصحابة. قال وكانت عائشة قدمت مكة وهي حائض فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنسك المناسك كلها لتؤدي مناسك الحج غير أن لا تطوف ولا تصلي حتى تطهر. فيها أن الحائض لا تطوف بالبيت ولا تصلي حتى تطهر لكنها تفعل جميع المناسك، تقف بعرفة تربي الجمرات وتقف بعرفة وبمزدلفة وتقصر وتفعل جميع المناسك إلا الطواف. فلما نزل البطحة وهذا في اليوم 13 بعد الربع جمار في اليوم 13 قالت عائشة يا رسول الله أتنطلقون بحج وعمره وأنطلق بحجه؟ لأن عائشة رضي الله عنها حاضت لما قدم مكة ولا استطاعت أن تؤدي العمرة وجاء الحج وهي عليها العادة عليها الدم، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وتدخل الحج على العمرة فشق عليها ذلك وصواحباتها أحرمنا بعمرة. قالت يا رسول الله أينطلق أحدنا تنطلق صواحباتي بحج وعمره وأنطلق بحجه؟ هي انطلقت بحجه وعمره لكن حجه عمره مع الحجة قال هو تريد عمره مستقلة. قال ثم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق أن ينطلق معه إلى التنعيم فاعتمرت عمرة في ذي الحجة بعد أيام الحج. فأخذ العلماء من هذا أن من أراد العمرة من أهل مكة لا بد أن يخرج إلى الحل، ويكون هذا مخصص لقوله صلى الله عليه وسلم في لما وقت المواقيت هن لهن ولمن أتى عليهن من غير عليهن ممن أراد الحج والعمرة. من أراد الحج والعمرة حتى أهل مكة مكة يحرم المواقيت إلا من كان داخل المواقيت يحرم من مكان حتى أهل مكة مكة يحرم الحج. أما العمرة فخصص هذا الحديث لا بد أن يخرج إلى الحل. نعم.